قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه، وفيه بيان قسمة الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها أنها نوعان أحدهما بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا والآخر مشتبه متشابه وهو هنا ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته والناس فيما يشتبه عليهم منها نوعان أحدهما من يكون متبينا لها عالما بها وأشير إليهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه لم ينفي العلم بها عن الناس كلهم فنفاه عن كثير مما يدل على أن كثيرا يعلمون فلا يخفى على الناس كلهم، ويكون فيهم من يعلمه وفيهم من لا يعلمه، والآخر من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها وهؤلاء صنفان: الصنف الأول المتقي للشبهات التارك لها، والصنف الثاني الواقع فيها الرافع في جنباتها. والواجب على العبد إذا لم يتبين حكم المشتبه أن يتركه فترك المشتبهات من الفرائض الواجبات لأمرين: أحدهما الاستبراء للدين والعرض، فمن ترك الشبهات طلب البراءة لدينه من الله وعرضه من الناس والآخر أن الوقوع في الشبهات يجر إلى الوقوع في المحرمات وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، فالحمى هو الموضع الذي يمنعه ملك أو غيره من العظماء لأجل مصلحة خاصة أو عامة. فإن الراعي إذا جاء ببهائمه من الإبل أو البقر أو الغنم ليرعاها حوله فإنه يوشك أن يرتع فيه، أن يقرب أن تدخل البهائم الحمى، يقرب أن تدخل البهائم الحمى فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه، فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه. وحمى الله محارمه، أي الذي منعه الله الخلق ونهاهم عن قربانه هو المعاصي، فمن وقع في الشبهات فإنه يتجرأ على الوقوع في المحرمات. فالواجب على العبد أن ينأى بنفسه على ما اشتبه عليه، فإن هذا تتحقق به براءة ذمته من الله ويسلم عضه من الناس ويجعل بينه وبين الحرام حصنا منيعا. وأما المتهتك في الشبهات المستهتر بها الوالغ فيها فإنه يلحقه المؤاخذة من الله ومن خلقه ويهتك ستر الحرام فتدخله تلك المشتبهات إلى المحرمات. وهذا ظاهر فيما افترعه الناس بآخرة من التساهل في مشتبهات الأموال والأنكحة فإنها أوقعتهم في الحرام. فباب المال ما يسمى بالمساهمات، وباب الأنكحة هذه الأنواع المخترعة من الزواج، فإنها جرت الناس إلى أن وقعوا في محرمات موبقة. وأولى الناس بالبعد عن هذا وذاك هم المنتسبون إلى العلم، وإذا رأيت من ينسب إلى العلم متساهلا في باب المال أو باب الأنكحة فاعلم أن علمه الذي معه صورة لا حقيقة له، فإن العلم يحمل صاحبه على طلب براءة ذمته في ماله وفيما يرد فيه من عقود الأنكحة. وظهور التساهل بذلك من أدلة رقة الدين عند الناس. الواجب على العبد أن يحذر من هذه المتشابهات ولا يدخل فيها، فيجب عليه ذلك وجوبا مقطوعا به للحديث المذكور. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة ليبين قوة أثر صلاح الباطن، وأن من صلح باطنه صلح ظاهره، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ما مناسبة هذه الجملة الأخيرة لأول الحديث؟ أنه إذا صلح القلب قوي على حفظ صاحبه عن المشتبهات، قوي على حفظ صاحبه عن المشتبهات، وأنه لا يطلب إلا البين من الأحكام في حلال أو حرام. طيب الحديث السابق حديث ابن مسعود ما مناسبة أوله لآخره؟ ارجعوا له الحديث الرابع. ما الجواب؟ نعم. يعني القدر السابق والقدر اللاحق، القدر السابق القدر اللاحق، القدر السابق الكتابة في المقادير، القدر اللاحق المآل، ما يكون من المآل. ولذلك بعض أهل العلم كشيخ شيوخنا بن سعدي رحمه الله جعل الأحكام ثلاثة: حكم شرعي وحكم قدري والحكم في الآخرة في الجنة أو النار، والتحقيق أن الحكم الذي في الآخرة يرجع إلى الثاني حكم القدر. فالحكم القدري منه ما هو في الدنيا ومنه ما هو في الآخرة.
قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، وفيه بيان قسمة الأحكام الشرعية الطلبية، وفيه بيان قسمة الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها، من جهة ظهورها أنها نوعان، أنها نوعان، أحدهما بين جلي، بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، والآخر مشتبه متشابه، والآخر مشتبه متشابه، وهو هنا ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، وهو هنا أي في الأحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم منها نوعان، والناس فيما يشتبه عليهم منها أي من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، وأشير إليهم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه لم ينفي العلم بها عن الناس كلهم، فنفاه عن كثير مما يدل على أن كثيرا يعلمون، فنفاه عن كثير مما يدل على أن كثيرا يعلمونه، فلا يخفى على الناس كلهم، ويكون فيهم من يعلمه وفيهم من لا يعلمه، والآخر من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان: الصنف الأول المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والصنف الثاني الواقع فيها الراكع في جنباتها، الواقع فيها الراكع في جنباتها. والواجب على العبد إذا لم يتبين حكم المشتبه أن يتركه، والواجب على العبد إذا لم يتبين حكم المشتبه أن يتركه، فترك المشتبهات من الفرائض الواجبات، فترك المشتبهات من الفرائض الواجبات لأمرين: أحدهما الاستبراء للدين والعرض، الاستبراء للدين والعرض، فمن ترك الشبهات طلب البراءة لدينه من الله وعرضه من الناس، فمن ترك الشبهات طلب البراءة لدينه من الله ولعرضه من الناس. والآخر أن الوقوع في الشبهات يجر إلى الوقوع في المحرمات، أن الوقوع في المشتبهات يجر إلى الوقوع في المحرمات. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، فالحمى هو الموضع الذي يمنعه ملك أو غيره من العظماء لأجل مصلحة خاصة أو عامة، فإن الراعي إذا جاء ببهائمه من الإبل أو البقر أو الغنم ليرعاها حوله فإنه يوشك أن يرتع فيه، أن يقرب أن تدخل البهائم الحمى، يقرب أن تدخل البهائم الحمى فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه، فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه. وحمى الله محارمه، أي الذي منعه الله الخلق ونهاهم عن قربانه هو المعاصي، فمن وقع في الشبهات فإنه يتجرأ على الوقوع في المحرمات، فالواجب على العبد أن ينأى بنفسه على ما اشتبه عليه، فإن هذا تتحقق به براءة ذمته من الله ويسلم عرضه من الناس ويجعل بينه وبين الحرام حصنا منيعا. وأما المتهتك في الشبهات المستهتر بها الوالغ فيها فإنه يلحقه المؤاخذة من الله ومن خلقه ويهتك ستر الحرام فتدخله تلك المشتبهات إلى المحرمات، وهذا ظاهر فيما افترعه الناس بأخرة من التساهل في مشتبهات الأموال والأنكحة فإنها أوقعتهم في الحرام. فباب المال ما يسمى بالمساهمات، وباب الأنكحة هذه الأنواع المخترعة من الزواج، فإنها جرت الناس إلى أن وقعوا في محرمات موبقة، وأولى الناس بالبعد عن هذا وذاك هم المنتسبون إلى العلم. وإذا رأيت من ينسب إلى العلم متساهلا في باب المال أو باب الأنكحة فاعلم أن علمه الذي معه صورة لا حقيقة له، فإن العلم يحمل صاحبه على طلب براءة ذمته في ماله وفيما يرج فيه من عقود الأنكحة، وظهور التساهل بذلك من أدلة رقة الدين عند الناس. الواجب على العبد أن يحذر من هذه المتشابهات ولا يدخل فيها، فيجب عليه ذلك وجوبا مقطوعا به للحديث المذكور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة ليبين قوة أثر صلاح الباطن، وأن من صلح باطنه صلح ظاهره، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ما مناسبة هذه الجملة الأخيرة لأول الحديث؟ أنه إذا صلح القلب قوي على حفظ صاحبه عن المشتبهات، قوي على حفظ صاحبه عن المشتبهات، وأنه لا يطلب إلا البين من الأحكام في حلال أو حرام. طيب الحديث السابق حديث ابن مسعود ما مناسبة أوله لآخره؟ ارجعوا له الحديث الرابع. ما الجواب؟ نعم. يعني القدر السابق والقدر اللاحق، القدر السابق القدر اللاحق، القدر السابق الكتابة في المقادير، القدر اللاحق المآل، ما يكون من المآل. ولذلك بعض أهل العلم كشيخ شيوخنا بن سعدي رحمه الله جعل الأحكام ثلاثة: حكم شرعي وحكم قدري والحكم في الآخرة في الجنة أو النار. والتحقيق أن الحكم الذي في الآخرة يرجع إلى الثاني، حكم القدري. فالحكم القدري منه ما هو في الدنيا ومنه ما هو في الآخرة.